هذا القول، هل هو جائز أم لا؟ ومعنى اغفر لي أي اغفر علي ذنوبي واعف عنه، لأن الغفر الغفر أين هو الستر والتجاوز. طيب، وقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر، هذا نهي بدليل الجزم، لا يقول اللهم ارحمني إن شئت. وذكرنا فيما سبق أنه أن هذا على سبيل التمثيل، ففي الجملة الأولى النجاة من المكروه اغفر لي، وفي الثانية حصول المطلوب، فيشمل الدعاء بكل ما فيه حصول المطلوب أو بكل ما فيه زوال المكروه، يعني ما هو خاص بالكلمتين فقط، عام في كل شيء، يكون مصلحة للعبد إما باندفاع المكروه عنه وإما بحصول محبوب له. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبتدا درس اليوم ليعزم المسألة، اللام لام الأمر، ليعزم، ومعنى عزم المسألة أن لا يكون في تردد، ليعزم بدون تردد وبدون تعليق. وقول المسألة أي السؤال، أي ليعزم في سؤاله فلا يجعله مرددا بقوله إن شئت. ثم علل قال فإن الله لا مكره له، أي لا أحد يكرهه على ما يريد أو ما لا يريد، يعني لا أحد يكره الله على شيء لا يريده فلا يفعل، أو على شيء يريده فيمنعه منه، والمعنى واضح. وقول فإن الله لا مكره له تعليل لقوله لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولقوله وليعزم المسألة. ووجه كونه تعليلا له أن قول القائل إن شئت يشعر بأن وراء الله تعالى من يستطيع أن يمنعه، فيقول إن كان ودك نعم فافعل، والله عز وجل لا يفعل الشيء إلا وهو يريده وهو يشاءه، ما يكرهه أحد على أن يشاء حتى يفعل أو أن يشاء فلا يفعل. والحاصل أن هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت يشعر بأنه كأن أحدا وراء الله تعالى إيش يكرهه على أن يفعل، فيقول أنا لا أكره، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. هذا تعليل. التعليل الثاني قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة يعني ليسأل ما شاء من قليل وكثير، ولا يقول هذا كثير لا أسأل الله إياه، ولهذا قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه الله أحدا فإنه ليس عظيما عند الله. البعث، بعث الخلق بكلمة واحدة عظيم ولا لا؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ليس بعظيم، كل شيء يعطيه الله عز وجل أحدا من الخلق فليس بعظيم، لا يتعاظمه، يعني لا يكون الشيء عظيما عنده حتى لا يعطيه، بل كل شيء عنده هين. هذا تعليل آخر، لأن قوله إن شئت، قول القائل إن شئت، كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاؤه لكونه عظيما عنده. ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس، والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة، أن تقول لشخص أعطني مليون ريال إن شئت، فإنك إذا قلت له أعطني مليون ريال ربما يكون الشيء في نفسه عظيما يتثقله، فتقول إن شئت، نعم، لأجل أن تهون عليه المسألة. فالله عز وجل لا يحتاج أن تقول له إن شئت، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء، لا يتعاظمه شيء أعطاه، نعم، كل شيء يعطيه الله تعالى فهو عنده هين. الأمر الثالث من المحذور في هذا التعليق أنه يشعر باستغناء الطالب عن الله، استغناء الطالب عن الله كأنه يقول أعطني كذا إن كان ودك وإلا ما يهمني، نعم، وهذا يدل على أن هذا السائل ليس معظما للرغبة، ليس معظما للرغبة، كأن الأمر عنده ليس بحاجة إليه، إن شئت فأغفر وإن شئت فلا تغفر أنا لا هم. ولهذا قال وليعظم الرغبة، أن يسأل برغبة عظيمة. والتعليق ينافي ذلك ولا لا؟ نعم ينافي ذلك، لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر أنه مستغن عنه، وهذا محذور. والإنسان الداعي ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر بأنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله تعالى قادر على أن يعطيه ما سأل، وأن ما سأله فليس بعظيم على الله عز وجل بل هو هين عليه. إذن من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن لا يدعو الإنسان بمثل هذه الصيغة، لأن فيها محاذير ثلاثة. المحذور الأول أنها تشعر بأن الله يكره، له مكره على الشيء، فتقول أنا لا أكرهك إن شئت فاغفر. المحذور الثاني أنه يشعر بأن الإنسان يرى أن ذلك عظيم على الله وكبير عنده، فهو يقول إن شئت وإلا ما أكلفك، لأنه عظيم فيقول إن شئت علشان ما يتكلف ويقع في حرج. هذا محذور آخر. المحذور الثالث أنه يشعر بأن الإنسان الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فالأمر لا يهمني، نعم. ولهذا لو أن أحدا قال تحب أهدي عليك كذا وكذا، فقلت إن كان ودك، وش يدل عليه هذا؟ استغنى، يعني إني ما يهم، إن عطيته وإلا فلا يهم. فلهذا لا تقول اللهم اغفر لي، إذن أجزم. فمن آداب الدعاء أن تجزم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني لما تحب وترضى وما أشبه ذلك، تجزم بدون تردد. ولكن هل تعزم أو هل تجزم بالإجابة؟ نعم، إن كان الأمر عائدا إلى قدرة الله فإنك تجزم، لأن الله قادر وقد وعد ادعوني أستجيب لكم. وإن كن الإنسان ظهرك يجاع لا بأس، ليس على المريض حرج، نعم. طيب الثاني ماذا قلت؟ الجزم بالإجابة. إذا كان الجزم بالإجابة من حيث قدرة الله عز وجل فهذا يجب أن تجزم به، إن الله قادر وقال ادعوني أستجيب لك. أما من حيث دعائك أنت أو من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع وقد لا تتوفر الأسباب، فهذا الإنسان يتردد. لكن مع ذلك ينبغي أن يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله عز وجل، وأنه عز وجل إذا قال ادعوني أستجب لكم، وأن الذي وفقك للدعاء سيمن عليك بالإجابة لأنه هو الموفق أولا وآخرا. فينبغي أن تحسن الظن بالله، لا سيما إذا كنت قد أتيت بأسباب الإجابة وتنحيت عن الموانع. ومن الموانع الاعتداء في الدعاء بأن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم، ومنها أن يدعو الإنسان بما لا يمكن شرعا أو قدرا. الذي لا يمكن شرعا مثل اللهم يقول اللهم اجعلني نبيا، هذا لا يمكن. أو قدرا مش مثل الملك ممكن. نعم، أن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين المتناقضين، وجمع بين المتناقضين هذا أمر لا يمكن، مستحيل. فالاعتداء في الدعاء مانع من إجابة الدعاء، بل هو محرم، وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ مناسبة هذا الباب للتوحيد من وجهين. أول، من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر أن الله له مكره لم يؤمن بتمام ربوبيته، لأن من تمام ربوبية الله عز وجل أنه لا مكره له، بل أنه لا يسأل عما يفعل، كما قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، أن الله تعالى يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكأن في ذلك قدحا في جوده وكرمه. أما من حيث العبد فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان سواء من جهة الألوهية أو من جهة الربوبية، بل ومن جهة الأسباب والصفات. فهذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله في باب فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يعني هذا تنقض بحق الله عز وجل. فإن قلت ما جوابك عما ورد في دعاء الاستخارة، وما ورد أيضا في الحديث المشهور اللهم أحسني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفعني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وفي الاستخارة تقول اللهم أني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي إلى آخر. إن كان هذا الأمر، فالجواب من وجهين. أولا أنني لم أعلق ذلك بالمشيئة، ما قلت فاقدره لي إن شئت، بل لما دعوت اقدره لي بدون إن شئت، لكن أنا لا أعلم هل هذا خير لي أم لا، والله تعالى يعلم. فأقول إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره لي. نعم، لو كان لفظ الحديث فاقدره لي إن شئت صار معارضا لهذا الحديث، لكن لما لم يكن، وإنما التعليق فيه لأمر مجهول عندي ما أدري هو خير لي ولا لا. وكذلك نقول في حديث أحيني ما علمت حياة خير لي، لأن الإنسان ما يعلم هل طول حياته خير له أم شر. ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص أطال الله بقاءك، قالوا لأن هذا دعاء ما يعلم وجهه، قد يكون طول البقاء خيرا له وقد يكون شرا له، ولكن تقول أطال الله بقاءك في طاعته أو على طاعته أو ما أشبه ذلك، حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث معارضة لحديث الاستخارة، ولا للحديث اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا، لأن الدعاء مجزوم به، ما هو معلق بالمشيئة، والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة. لكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت، ما هو إن شيء نفس الشيء. لماذا؟ لأن الإرادة هنا كونية فهي بمعنى المشيئة، يعني في الخلاف باللفظ لا 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 يعتبر مؤثرا في الحكم. نعم.
لا يمكن نقول أيضا يعني التعليق هنا النهي ما يتقدم بتعلق بالله عز وجل.
نعم.
أما في حال الخارق فهو متعلق بالعبد نفسه.
كيف؟
يعني قال يعني إن كان خيرا لي يعني حال خيرا لي، هذا متعلق بالعبد نفسه.
لكن أقدره
هناك متعلق بالله عز وجل إن شئت أنت.
لا، حتى أغفر لي مثل أقدره لي، لو كان أقدره لي إن شئت صار مثله بالضبط. حتى لو قال إن كنت تعلم أن هذا خير لي فأقدره لي إن شئت، صار منهيا عنه. نفس الشيء. نعم.
الوجه الثاني يقول
إيه؟
لا تعارض بين الحديث.
نعم.
حديث
الاتخاذ. قلنا أن الوجه الأول أن هذا معلق بعلمك وأنت لا تدري، وإذا فليس معلقا بمطلوبك، أنت تقول لست تقول اقدره لي إن شئت. الوجه الثاني أن دعاء الاستخارة وأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، الخير فيه مجهول هو معلوم، وأما اغفر لي وارحمني فالخير معلوم، خير معلوم. ليش لا؟ فلماذا تجعله معلقا؟
شير.
نعم.
قال بعض الناس طول الله عمرك هذه
هذه. إيه نفس الشيء. إذا قال طول الله عمرك كله على طاعتك. على طاعتك. يعني على طاعة الله. نعم. والله إحنا دائما إذا قال أحد طول الله عمرك يقول على طاعتك. نعم. نفس الشيء. لأن يا طول العمر إن كان خبرا قلنا كذبت. ما تأتي في طول العمر ولا قصر العمر. وإن كان دعاء فقد يكون خيرا وقد يكون شرا، فقل لي يا طويل العمر أرجو أن تكون طول عمرك على طاعة الله، إلا إذا كان طول العمر تخاطب إنسان له 100 سنة، يعني إن عمره طويل هذا صح. نعم. خبر يكون خبرا صادقا. نعم.
حكم الدعاء بهذا هذا هو
شرك أيها
هذا
المثل الأولى النهي عن